أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في أحكام التخلي. قال المشهور: حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي. عبر المشهور باعتبار أن هنالك البعض لا يقول بالحرمة وإنما يقول بالكراهة، كما ذهب إلى ذلك صاحب المدارك. أسفوب الآن، ما هو الدليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها؟ المصنف قال: المستند في ذلك هو إما التسالم وإما رواية عبر عنها بالمرفوعة. فنجي إلى التسالم. تقدم التسالم في دروس سابقة، قلنا بأن التسالم هو إجماع عملي وليس اتفاق عملي وليس اتفاقا قوليا، باعتبار أن الاتفاق القولي هو الإجماع، بينما التسالم يكون أعلى رتبة من الإجماع، وهو اتفاق عملي وليس قولي. فهنالك تسالم على أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبار القبلة. نعم، خالف في ذلك صاحب الحدائق المحقق البحراني، فاختار الكراهة دون الحرمة. حس له دليله، شنو دليل اللي استند إليه؟ احنا مو في مقام عرض كل الأدلة. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. المصنف قال: ويمكن أن يستدل إضافة إلى الدليل الأول، فإن التسالم يكفي. إضافة إلى الدليل الأول قد يستدل برواية محمد بن يحيى. سئل أبو الحسن عليه السلام، أبو الحسن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. الآن علينا أن ننظر إلى هذه الرواية. الرواية فيها مناقشتان، أو يمكن أن يناقش في الرواية بمناقشتين: المناقشة الأولى من حيث السند، والمناقشة الثانية من حيث الدلالة. أما من حيث السند فقد عبر عنها المصنف بأنها مرفوعة، والمرفوعة الرواية المرفوعة هي التي سقط من وسطها أو آخرها شخص واحد أو أكثر، مع التصريح بلفظ الرفع. فإذا سقط شخص أو أكثر من شخص من وسط الرواية، من وسط سند الرواية أو من آخر الرواية، مع ذكر أو التصريح بلفظ الرفع، فهذه الرواية يقال لها مرفوعة. فإذا الرواية مرفوعة ولا يمكن المصير إليها، هذا من حيث السند. ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الرواية من حيث السند يمكن اعتبارها، يمكن اعتبار الرواية من حيث السند، إلا أن هنالك مشكلة دلالية في الرواية. ما هي المشكلة الدلالية في الرواية؟ البعض قال: قدماء الإصحاب قالوا بأن الرواية إذا كانت مشتملة على أمور إيجابية وجوبية زين واستحبابية فلا يرفع المعنى الوجوبي. والرواية ورد فيها أمور وجوبية وردت فيها أمور استحبابية، حيث أنه لم يقل أحد بحرمة استقبال الريح أو استدبار الريح، وبالتالي سوف يكون تفكيك في الرواية، سوف يكون تفكيكا في الرواية، تفكيك بأنه البعض واجب والبعض الآخر لا ليس بواجب. هسه شلون التفكيك في الرواية راح يجينا إن شاء الله، كيفية التفكيك في الرواية راح يجينا إن شاء الله. وبالتالي يمكن القول بأن استقبال القبلة واستدبار القبلة ليس بواجب. لماذا ليس بواجب؟ لأنه من خلال السياق، من خلال السياق نعرف بأنه ليس بواجب. سياق الرواية أشار إلى بعض الآداب الإسلامية التي ليست بواجبة وليست بمحرمة، والتي هي استقبال الريح واستدبار الريح، فلعله يمكن أن يقال بأن وحدة السياق لا تدل على الوجوب، وبالنتيجة لا تكون الرواية دالة على الحرمة، حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار، فتكون الرواية مناقشة من حيث الدلالة. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال أنه بناء على استفادة الوجوب من حكم العقل يمكن أن تكون الدلالة دلالة تامة على حرمة استقبال القبلة واستدبار القبلة. كيف نستفيد الوجوب من حكم العقل؟ هذه المسألة مسألة خلافية، حيث أنه وقع خلاف بين الأصوليين في مسألة ما المستفاد من صيغة الوجوب أو من صيغة الأمر عفوا. صيغة الأمر هل يستفاد منها الوجوب؟ وصيغة النهي هل يستفاد منها الحرمة أم لا؟ زين، هنالك ثلاثة آراء في المسألة. كلام وين الخلاف اللي وقع؟ وين وقع؟ في أنه يستفاد الوجوب من صيغة الأمر، ويستفاد التحريم من صيغة النهي أو لا. هنالك ثلاثة آراء في المسألة أو ثلاثة أقوال. القول الأول قال بأن الصيغة، صيغة افعل موضوعة للوجوب في الأمر، يعني الواضع وضع صيغة افعل للوجوب في الأمر، فحينما يأتي دليل ويقول اغتسل غسل الميت، فهي صيغة أمر، أمر اغتسل أمر، فقال بأن صيغة الأمر الواضع وضعها للوجوب، وبالتالي إذا استعملت في غير الوجوب فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. ليش؟ لأنها استعملت في غير ما وضعت له، والاستعمال المجازي هو استعمال الشيء في غير ما وضع له، وبما أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب فإذا استعمالها في الاستحباب يكون استعمالا مجازيا. بالنتيجة احنا والرواية راح يكون استعمال صيغة الأمر في استقبال القبلة أو صيغة النهي عفوا في استقبال القبلة واستدبار القبلة لأنه موضوع للوجوب، ولكنه بالنسبة إلى استقبال الريح واستدبارها يكون مجازيا. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل أو عفوا هذا القول الأول، وهذا ما يساعدنا. ليش ما يساعدنا؟ لأنه يؤدي إلى التفكيك بين سياق الرواية، يؤدي إلى التفكيك بين سياق الرواية. لماذا قلتم في صيغة النهي في لا تستقبل الغائط ولا لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها؟ زين، تقولون بأنه هذا فيها دلالة على النهي وبالتالي يستفاد منها الحرمة. وعندما نفس الكلمة ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، تقولون بأن هذه ليست موضوعة للنهي وإنما استعملت استعمالا مجازيا، أي أنها مستعملة في أفرض في الكراهة. هذا شنو؟ هذا تفكيك لسياق الرواية ولا يمكن التفكيك بين سياق الرواية. إذن القول الأول وهو قول المشهور لا ينفعنا في الاستدلال بالرواية على المدعى من حيث الدلالة. القول الثاني قالوا بأن استفادة الوجوب والحرمة ليس من خلال الوضع، وإنما يكون من خلال حكم العقل. كيف شلون؟ قالوا صيغة الأمر تدل على مطلق الطلب، تدل على مطلق الطلب، والوجوب فرد من أفراد الطلب، والاستحباب فرد من أفراد الطلب، هي موضوع للطلب، ولكن هنالك أفراد كثيرة للطلب، مرة يكون الوجوب مرة يكون الاستحباب، النهي تارة يكون الحرمة تارة يكون شنو؟ تارة يكون الكراهة. هذا القول الثاني وهو الذي تبناه المحقق النائيني رحمة الله تعالى. القول الثالث بأن الوجوب يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فعند عدم التقييد وعند تمامية بقية المقدمات مقدمات الحكمة، لأن المولى في مقام البيان، زين، نستفيد الوجوب بالإطلاق، وهذا ما ذهب إليه المحقق العراقي. هاي الأقوال الثلاثة أي قول يفيدنا في المقام؟ هذه الأقوال الثلاثة يفيدنا القول الثاني وهو بأن صيغة افعل ليست موضوعة للوجوب، حتى عندما تستعمل في الاستحباب تكون قد استعملت في غير ما وضع له، لا هي مستعملة في مطلق الطلب. غاية الأمر بأن هذا الطلب تارة يقترن بقرينة تدل على الترخيص، فإذا هذا الطلب اقترن بقرينة تدل على الترخيص بعد أصبح الطلب ليس موضوعا لحكم العقل بالوجوب، بوجوب التحرك والامتثال. ليش؟ لأن أكو قرينة رخصت لي فعل هذا الأمر، وأخرى هذا الطلب لا يقترن بقرينة تدل على الترخيص، فإن مثل هذا الطلب يكون تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم التحرك على طبقه. ليش؟ لأن المولى حرك العبد باعتبار مقتضى مولوية المولى وعبودية العبد، يكون الطلب موضوعا للزوم التحرك بحكم العقل، فتارة لا يوجد ترخيص، لا توجد قرينة تدل على الترخيص، فإذا لا توجد قرينة تدل على الترخيص يكون الطلب تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم التحريك والامتثال. ليش بحكم العقل؟ باعتبار باقتضاء مولوية المولى وعبودية العبد. فالمولى عندما يطلب مني شيء ولم يجعل قرينة على الترخيص فهذا الطلب يدعوني بحكم العقل، بما أنه مولى، بما أنه خالق، بما أنه رازق، وبما أني عبد، بما أنه غني عفوا، وبما أني فقير. فبمقتضى مولوية المولى وعبودية العبد إذا ورد الطلب ولم يقترن بترخيص فهذا الطلب بحكم العقل، العقل يقول لي امتثل تحرك، وهذا التحرك والامتثال إنما كان بحكم العقل. وبالتالي أنا الآن في هذه الرواية عندي شنو؟ عندي طلب، ولكن هذا الطلب لم يقترن بالترخيص، وعندي طلب ولكن هذا الطلب اقترن، هذا الطلب اقترن بالترخيص. هسه الترخيص قرينة من هنا ومن هنا، قد توجد رواية، قد يوجد أصل عملي، هذا مو مقام البحث عنه. فبالتالي على أساس القول الثاني يمكن الاستدلال بالرواية على المدعى، ولذلك قال إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواضح. ليش؟ لأنه قد ورد في الرواية ما لم يلتزم بحرمته، وهو استقبال الريح، وهو استقبال الريح. هذا واضح سيدنا؟ قال وأما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة. وقد يستدل، من قال وقد يستدل؟ يعني هذا الدليل فيه ضعف، بمرفوعة محمد ابن يحيى. سئل أبو الحسن عليه السلام الإمام موسى بن جعفر ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، لكنها ضعيفة سندا بالرفع ودلالة، باعتبار أن السياق قرين على إرادة الأدب الإسلامي. ليش؟ لأن السياق ذكر عدم استقبال الريح ولا استدبارها إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل. فيمكن أن تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، واضح إن شاء الله. وعليه فيشكل الحكم، فيشكل الحكم بالحرمة، لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدركي على تقدير تحققه، وإن كان هو الرواية فهي ضعيف. هذا المطلب الثاني أشار إليه الشيخ المصنف حفظه الله. قال إحنا لو عندنا إجماع على الحرمة، لو عندنا هذه الرواية الدالة على الحرمة، طبعا توجد روايات أخرى، ولكن المصنف من باب تعلم الإنسان على طريق الاستنباط، فإما عندنا إجماع وإما عندنا رواية. فإن كان هنالك إجماع فهذا الإجماع قد يكون مستند إلى هذه الرواية فيكون مدركي، والإجماع المدركي ليس بحجة، أو لا أقل بأنه محتمل المدركية، والإجماع محتمل المدركية ليس بحجة، واضح إن شاء الله. هذا إن كان الإجماع زين. وإن كان الروايات هذه الرواية أو غيرها فإن الروايات ضعيفة. بالنتيجة للإجماع حجة، لأنه إما أن يكون مدركيا أو محتمل المدركية، ولا الروايات حجة على لأنها ضعيفة على الحرمة، وبالتالي ننتهي إلى عدم الحرمة. ننتهي إلى عدم الحرمة. طبعا هسه هو ما ذكر الإجماع، هو ذكر التسالم، ذكر التسالم ما ذكر الإجماع. فشنو نعم ليش جاب الإجماع في هذه الأصل؟ جاب الإجماع على نحو الفرضية، لذا قال إن كان هو الإجماع، لأن المستند علل عدم الحرمة، لأن المستند إن كان هو الإجماع على فرض أن المستند هو الإجماع، فالإجماع إما أن يكون مدركي أو محتمل المدركية فليس بحجة. وإن كان الروايات، فالروايات إن كانت بأجمعها ضعيفة فلا يمكن المصير إليها، وبالتالي لا يحرم استقبال القبلة ولا استقبال القبلة. واضح إن شاء الله. زين، المصنف أجل قال يمكن التجاوز على عن هذه المشكلة بحيث هنالك طريقة يمكن من خلالها الاستفادة من الإجماع المدركي في تقوية الرواية. قال أنا أكو طريقة، عندي طريقة يمكن من خلال هذه الطريقة الاستفادة من الإجماع المدركي، مو حجية الإجماع المدركي، وإنما الاستفادة من الإجماع المدركي لتقوية الرواية. بيان ذلك، قال إحنا في كل مورد توجد لدينا رواية ضعيفة ويوجد على طبقها إجماع، فلنفترض لأنه كل مورد عندنا رواية ضعيفة وعندنا شنو، عندنا إجماع، فيمكن أن يقال أن هذا الإجماع إن لم يكن معتمدا على الرواية الضعيفة فهو حجة. ليش؟ لأن عدم حجية الإجماع هو باعتبار مدركيته أو احتمال المدركية، فإذا كان الإجماع غير ناظر إلى الرواية، غير معتمد على الرواية، فلا يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا، وبالتالي يكون حجة. مرة الإجماع يعتمد على الرواية، فإذا كان معتمدا على الرواية فليس بحجة لأنه محتمل المدركية، وتارة لا، الإجماع لا يكون معتمدا على الرواية فلا يكون شنو، فلا يكون إجماعا مدركيا، وإذا لم يكن إجماعا مدركيا يكون حجة، يكون حجة. زين، سيثبت بعد شنو؟ راح يثبت المطلوب وهو حرمة استقبال القبلة واستدبارها. واضح إن شاء الله. وإن كان الإجماع، هذا مورده، وإن كان الإجماع معتمدا على الرواية الضعيفة اللي هي المرفوعة، فالمصنف يقول وإن كان الإجماع مدركيا غير حجة إلا أنه سيجبر ويعالج خلل الرواية، سواء كان الخلل في الدلالة أو في السند. بعيد. قال وإن كان الإجماع، نفترض بأن الإجماع معتمد على الرواية الضعيفة، قال وإن كان الإجماع مدركيا وهو غير حجة، إلا أنه سيجبر ويعالج الرواية خلل الرواية من حيث الدلالة ومن حيث السند.
هذا الإجماع
يعالج الرواية ضعيفة وإن كان مدركيا وإن كان ليس بحجة، بيان ذلك قال أنه لولا توجد قرائن خاصة اطلع عليها المجمعون وجهات تقوية الرواية سندا أو دلالة لما أجمع الأصحاب عليها، وهم المدققون في ذلك وهم الذي يحتاطون في ذلك. قل لولا وجود قرائن عند المجمعين، هذه القرائن تدل على تصحيح الرواية، صحة الرواية أو تصحيح دلالتها، لما أجمع الأصحاب عليها. فإذا عندهم قرائن تدلل على أن الرواية صحيحة وليست ضعيفة، وتوجد عندهم قرائن تدلل على أن الدلالة قوية وليست الدلالة تامة عفوا وليست غير تامة. واضح؟ إلا أن المصنف رد هذا الكلام، قال هذا الكلام يأتي فيما لو كان إجماع المجمعين على رواية واحدة، فيمكن أن يقوي هذه الرواية من حيث الدلالة ومن حيث السند. أما إذا كان بعض المجمعين مستندا إلى رواية والبعض الآخر مستند إلى رواية أخرى والبعض الثالث مستند إلى رواية ثالثة وبعض رابع استند إلى رواية رابعة، فلا يكون الإجماع مقويا لهذه الرواية، لأنه يحتمل أن المجمعين كل مجموعة منهم استند إلى رواية غير هذه الرواية، والاحتمال يكفينا في ذلك. فلا يمكن تقوية الرواية بهذا الإجماع.
كيف شخنا أن الاحتمال يكفينا بذلك شنو؟ بوجود رواية أخرى؟
أي بوجود روايات أخرى قد استند، لأننا مو عندنا هاي الرواية الوحيدة، عندنا روايات أخرى. قد أفرض خلنا نفترض الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق استندوا إلى هذه الرواية، وإجا مثل السيد المرتضى، السيد الرضي، غيرهم استندوا إلى رواية أخرى تدل على حرمة استقبال القبلة واستدعائها، إجا طرف ثالث استند إلى رواية ثالثة، طرف آخر استند إلى رواية رابعة، وهكذا. فالإجماع لا يكون مقويا لهذه الرواية الضعيفة، واحتمال أن كل مجموعة منهم استند إلى رواية هذا الاحتمال وارد، وبالتالي لا نستفيد من هذا الإجماع في تقوية الرواية. خلنا نقرأ. وإذا قيل أن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك، أي يجبر ضعفها الدلال والسند، حيث يتولد اطمئنان بصدق هذه الرواية. واضح إن شاء الله؟ ولا كيف وهم المدققون استندوا إلى رواية ضعيفة؟ لابد أنه عندهم قرائن استندوا من خلالها إلى صحة الرواية. وبكلمة أخرى، إن التسالم على تقدير تحققه، إن كان مستندا إن كان مستندا إلى الروايات فذلك موجب للإطمئنان بحقانيتها. شو جاء كلمة التسالم هنا؟ وهو يتحدث عن الإجماع. قلنا مو التسالم هو اتفاق، والإجماع أيضا اتفاق، لكن الفارق بينهما لأنه اتفاق قولي زين واتفاق عملي. وإن كانت عبارة المصنف فيها نوع من التشويش، تارة يقول إجماع تارة تسالم، مع العلم بأن التسالم غير الإجماع وأعلى رتبة. فيلزم، وإن لم يكن مستندا إليها فيلزم أن يكون حجة لكاشفيته التعبدي عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام يدا بيد، يعني من خلال القرائن، فيكون كاشفا هذا التسالم عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام يدا بيد. وبهذه الطريقة يمكن أن تثبت للإجماعات المدركية أو محتمل المدركية قيمة في مقام الاستدلال، أي تقوية الرواية. قال: هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيرها. أما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال في المقام، حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة، فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الأخرى، وبذلك لا يتولد اطمئنان بحقانية الرواية. أما طهارة موضع البول فيأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.